بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا مشغول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وتدريب الراوي في شرح تقريب النواوي رحمه الله تعالى للحافظ السيوطي رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال السيوطي رحمه الله تعالى، وهذه مقدمة فيها فوائد: الأولى في حد علم الحديث وما يتبعه. قال ابن الأكفاني في كتاب إرشاد القاصد الذي تكلم فيه على أنواع العلوم: علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها، وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما تعلق بها، انتهى.
يبقى العلم الخاص بالحديث الخاص بالرواية أي كلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، جمع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وأما علم الحديث الخاص بالدراية فهو ما يتعلق بمباحث الحديث سندا ومتنا من جهة القبول والرد، فهو علم يدرس فيه حال السند وحال المتن، فالحديث سند ومتن، وقد وضع العلماء شروطا للسند وشروطا للمتن، ولا يقبل حديث إلا إذا كانت قد توافرت فيه تلك الشروط. نعم.
فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك، وشروطها تحمل راويها لنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إذن ونحوها. فحقيقة الرواية نقل السنة ونحوها وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك.
نعم، نقل سنة النبي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإسناد ذلك إلى من عزي إليه بتحديث أو إخبار أو غير ذلك. نعم.
وشروطها تحمل راويها لما يرويه بنوع من أنواع التحمل من سماع أو عرض أو إجازة ونحوها، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد.
وتحمل راويها لما روي بنوع من أنواع التحمل، سماع سمع شيخه التقى به وكذا، أو عرض أو إجازة مجاز بإجازة أو بسماع، هذا التحمل، تحمل هذه الرواية عن شيخه بأي طريق، طريق السماع تحديث الإخبار، طريق الإجازة، وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، يعني منها المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاتصال يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، قد يراد بالاتصال إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المرفوع. نعم. والانقطاع من جهة هل حصل انقطاع في هذه الرواية أم لا، فالحديث المتصل هو الحديث الذي تناقله كل راو من رواة هذا السند عن غيره من غير واسطة، وإنما يعرف هذا بالمواليد والوفاة واللقي والمعاصرة وغير ذلك، عرفنا أن هذا الراوي لقي هذا الراوي وحدث عنه وسمع منه، معرفة الطبقات، معرفة المواليد والوفاة، معرفة البلدان التي دخلها أو غير ذلك، حتى نعرف هذا الاتصال. ولهذا لابد من معرفة ما يتعلق بالراوي من جهة طبقته ومولده ووفاته ومشايخه وتلامذته، حتى يفرق بين المتشابهات في الأسماء، فيقال هذا الشيخ هذا الراوي غير هذا الراوي، لأن هذا الراوي في طبقة كذا وهذا الراوي في طبقة كذا، قد تتشابه الأسماء ولكن هذا الراوي له طبقته وهذا الراوي له طبقته، فمعرفة المواليد والوفاة نعرف هذا، مبحث الاتصال. والانقطاع خلاف هذا، فقد لا يلقى الراوي من روى عنه فيكون أسقط واسطة، وقد يروي الراوي من لقي عنه ما لم يسمع منه، فقد يلقاه ومع ذلك يروي عنه ما لم يسمع منه،
فهذا لم يسمعه من الراوي، وإنما أخذه بواسطة، ولكنه أسقط تلك الواسطة لعلة، فقد يكون ضعيفا فيسقط ضعيفا بين ثقتين. المهم لابد من تحقق السماع والاتصال. نعم.
وأنواعها الاتصال والانقطاع ونحوهما، وأحكامها القبول والرد.
نعم. نصل عن طريق تلك الحقيقة ومعرفة الشروط والأنواع وكذا إلى هل الخبر هذا يكون مقبولا أو مردودا. فالقبول له شروطه، وإذا لم تحقق تلك الشروط فهو مردود. قد جمعها ابن حجر رحمه الله تعالى في كلمتين، وبين أن الرد يرجع إما لطعن أو سقط أو سقط، جزء الضبطان يعني، إما لطعن وإما لسقط. إما لطعن فنعود به على الراوي، والسقط كذلك، فإما لطعن أو سقط. إما لطعن أو سقط. الطعن يتعلق بالعدالة والضبط وكذا، والسقط يتعلق بالاتصال. وأما الشذوذ والعلة فرجع إلى الثلاثة، فقد يخالف الراوي الثقة من هو أوثق منه، وقد يكون هناك علة خفية مع أن الظاهر السلامة من ذلك، فالظاهر الاتصال وليس كذلك. فالقبول والرد يرجع إلى هذين الأمرين، الطعن والسقط. نعم.
وحال الرواة العدالة والجرح،
ومعرفة حال الرواة من جهة العدالة والجرح، ولهذا يدرس علم الجرح والتعديل، ويرجع إلى أحكام الأئمة. فمن اتفق الأئمة على تجريحه فهو المجروح، على تعديله فهو المعدل المزكى. طب وما اختلف فيه أهل العلم جرحا وتعديلا؟ لأهل العلم فيه القولان، نلجأ إلى الترجيح. فهناك الراوي المتفق على عدالته، هناك الراوي المتفق على جرحه، هناك الراوي الذي اختلف فيه العلماء، فنرجع إلى قاعدة الترجيح بين من جرح وبين من عدل. فالأصل قبول التجريح إذا صدر من عالم وكان مفسرا، الأصل قبول ذلك، إلا إذا كان هناك معارض قوي لهذا. فالتعديل فالجرح المفسر مقدم على التعديل المجمل. نعم.
وشروطهم في التحمل والأداء كما سيأتي.
نعم.
وأصناف المرويات المصنفات،
يتحمل الكافر ولا ما يتحمل، يتحمل الصغير ولا ما يتحمل. نعم.
وأصناف المرويات المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاء وغيرها، أحاديث وآثارا وغيرهما.
نعم. والمصنفات سواء من الصحاح والمسانيد، السنن، المعاجم، الأجزاء، الموطئات، كل هذه مصنفات جمعت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وما يتعلق بها هو معرفة اصطلاح أهلها.
نعم. لكل علم اصطلاحه ولكل علم أهله، فما تعارف عليه المحدثون في هذا العلم هو العمدة في هذا. ولهذا نجد تفاوتا في مسائل بين نظر الفقهاء ونظر المحدثين من جهة القبول والرد. حينئذ نرجع إلى أهل الاختصاص وهم المحدثون، نرجع إليهم، فمصطلحهم المقدم وقاعدتهم المقدمة. فمثلا المرسل مثلا نظر الفقهاء أو بعض الفقهاء غير نظر المحدثين، فيبقى دائما قاعدة المحدثين هي مقدمة على قاعدة الفقهاء لأنهم أهل الفن. نعم.
وقال الشيخ عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن.
ده باختصار علم بقوانين، بأصول، بضوابط، بقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، وبناء عليه نعلم الجرح والتعديل والقبول والرد. أحوال السند جرحا وتعديلا، وأحوال المتن قبولا وردا. نعم.
وموضوعه السند والمتن.
نعم.
وغايته معرفة الصحيح من غيره.
هذا ثمرة هذا العلم، لنعرف الثابت عن النبي من غير الثابت. نعم.
وقال شيخ الإسلام أبو الفضل بن حجر رحمه الله تعالى: كيف له أن يقال معرفة القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي.
نعم. لا يبعد عن الأمر الأول، فالسند والمتن هو الراوي والمروي. نعم.
قال: وإن شئت حذفت لفظ معرفة فقلت القواعد إلى آخره. وقال الكرماني في شرح البخاري: واعلم أن علم الحديث موضوعه ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله. وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله،
يعني موضعه سنة النبي قولا وفعلا وتقريرا. نعم.
وحده هو علم يعرف به أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وأحواله، وغايته والفوز بسعادة الدارين. وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط يعني غير محرر.
هذا الكلام قد يكون إيه مسلكي أعلى منه علمي، يعني غايته هو الفوز بسعادة الدارين. طب الفوز بسعادة الدارين بماذا؟ بمعرفة الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيلتزم، وغير الثابت فيطرح. نعم.
وهذا الحد مع شموله لعلم الاستنباط غير محرر.
صحيح. نعم.
لم يزل شيخنا العلامة محي الدين الكفيجي يتعجب من قوله إنه موضوع علم الحديث ذات الرسول.
إن موضوع علم الحديث ذات الرسول.
إن موضوع علم الحديث ذات الرسول، ويقول هذا موضوع الطب لا موضوع الحديث.
صحيح. نعم.
وأما السند فقال البدر بن جماعة والطيبي هو الإخبار عن طريق المتن.
طيب بدأ بالسند، يبدأ بالسند، قال هو الإخبار عن طريق المتن أو السلسلة الموصلة إلى المتن. نعم.
قال ابن جماعة وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلى من سفح الجبل، لأن المسند يرفعه إلى قائله أو من قولهم فلان سند أي معتمد، فسمي الإخبار عن طريق المتن سندا لاعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليه. وأما الإسناد فهو رفع الحديث إلى قائله. قال الطيبي
الحديث كان مرفوعا أو كان موقوفا أو كان مقطوعا، ده كله يسمى الإسناد إلى النبي، إسناد إلى الصحابة، إسناد إلى التابعي. نعم.
قال الطيبي وهما متقاربان في معنى اعتماد الحفاظ في صحة الحديث وضعفه عليهما. وقال ابن جماعة المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد.
نعم.
وأما المسند بفتح النون فله اعتبارات، أحدها الحديث الآتي تعريفه في النوع الرابع من كلام المصنف، الثاني الكتاب الذي جمع فيه ما أسنده الصحابة أي رووه فهو اسم مفعول، الثالث
يعني
يطلق
على الكتاب يبقى مسند. نعم.
الثالث أن يطلق ويراد به الإسناد فيكون مصدرا كمسند الشهاب ومسند الفردوس أي أسانيد أحاديثهما.
نعم.
وأما المتن فهو ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني، قاله الطيبي.
نعم.
قال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند،
سواء كان كلام النبي فهو متن، كلام الصحابي متن، كلام التابعي متن. نعم.
قال الطيبي قال ابن جماعة
وقال ابن جماعة
هو وقال ابن جماعة هو ما ينتهي إليه غاية السند من الكلام، وأخذه إما من المماتنة وهي المباعدة في الغاية، لأن المتن غاية السند، أو متنت الكبشة إذا شققت جلده جلدة بيضته واستخرجتها، فكأن المسند استخرج المتن بسنده أو من المتن، وهو ما صلب وارتفع من الأرض، لأن المسند يقويه بالسند ويرفعه إلى قائله، أو من تمتين القوس أي شدها بالعصب، لأن المسند يقوي الحديث بسنده. وأما الحديث فأصله ضد القديم، وقد استعمل في قليل الخبر وكثيره، لأنه يحدث شيئا فشيئا. وقال شيخ الإسلام ابن حجر في شرح البخاري المراد بالحديث في عرف الشرع ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه أريد به مقابلة القرآن لأنه قديم. وقال الطيبي الحديث أعم
لأنه قديم، هذا ليس بصحيح، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى كلامه، لكن أشعر عندهم الكلام هذا قديم، يتكلم الله عز وجل به أزلا، أنه معنى قائم بالنفس وكان قديما، يقولون هكذا هو معنى قائم بالنفس وكان قديما. نعم. لكن كلام الله عز وجل من جهة أصله فهو قديم النوع حادث الآحاد، أما القرآن فإن الله عز وجل تكلم به حينما نزل به جبريل، فإذا أراد الله عز وجل أن ينزل القرآن أرسل به جبريل وكلم به جبريل كلاما حقيقيا، ثم نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن من قبل وإن أودعه في اللوح المحفوظ. نعم.
وقال الطيبي
الحديث ما قبل القرآن. نعم.
وقال الطيبي الحديث أعم من أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابي والتابعي وفعلهم وتقريرهم. وقال شيخ الإسلام في شرح النخبة الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث فيطلقان على المرفوع وعلى الموقوف وعلى الموقوف والمقطوع. وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والخبر ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها إخباري. وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل لا يطلق الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد.
نعم هذا هو الغالب، الحديث يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أردنا غير النبي قيدنا قلنا حديث فلان حديث علان. نعم.
وقد ذكر المصنف في النوع السابع أن المحدثين يسمون المرفوع والموقوف بالأثر، وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف
آثار يعني ورد عن النبي وعن غير النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، ويقال أثرت الحديث بمعنى رويته، ويسمى المحدث أثريا نسبة للأثر.
على كل هذه كلها متقاربة وأمورها بسيطة وسهلة، والمشهور أن الحديث ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما ورد عن غيره، والخبر ما ورد عن الجميع، هذا هو المشهور. لكن عموما هذه تحريرات قريبة وسهلة. نقف عند الفائدة الثانية في مقدمة السيوطي رحمه الله. هذا كتاب ماتع يا إخواني من الكتب اللي تعتبر يعني عمدة في المرجعية هنا.